حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلويك لما العمل يرد عليك. تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إعداد المسلم الرباني القريب من الله سبحانه وتعالى، أول خطوة عنده لازم تبدأ من هنا، تبدأ من القلب، بإصلاح هذا القلب. ويمكن اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات عن أهمية القلب من حوالي 9 أو 10 أوجه. نكمل درس النهاردة أأكد فيه إن لازم من البداية تفهم، ولازم البداية كل أخت من أخواتنا تفهم إن الطريق الصحيح للتربية والطريق الصحيح فعلا إنك تكون عبد رباني قريب من الله لازم يبدأ من القلب، لازم يبدأ من هنا. إشمعنى القلب؟ كل إنسان منا يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يسأله عن عمل هذا القلب، ويسأله الله سبحانه وتعالى عن أعمال جوارحه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل هذه الجوارح هتسأل عنها وانت واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هيسألك عن كل عمل انت عملته، كانت نيتك في ايه؟ ففي ناس وهي بتتكلم بأعمالها الصالحة وتقول يا رب جاهدنا في سبيلك وعلمنا العلم وتصدقنا، ولكن للأسف قلوبهم كانت النوايا فيها فاسدة، وتكون النتيجة إن هؤلاء الثلاث هم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. ليه؟ لأن ربنا في كل مرة هيقول لهم كذبت، ولكنك تصدقت ليقال يا جواد قلبك ما كانش معايا، قلبك كان مع الناس، ولكنك علمت العلم ليقال عالم علشان الناس تقول قلبك ما كانش مع الله كان مع الناس، ولكنك جاهدت ليقال شجاع قلبك لم يكن مع الله إنما كان مع الناس. فأمر بهم جميعا فسحبوا على وجوههم ثم ألقوا في النار. إنما ممكن العبد الصالح بالنية الصالحة بالقلب الصالح اللي نوى بالعمل البسيط جدا وجه الله سبحانه وتعالى يكون في أعظم الدرجات، لأن لما ربنا يسأله عن عمل القلب يقول له يا رب والله ما فعلت هذا إلا ابتغاء وجهك. الأمر الثاني، لازم نفهم كويس جدا إن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا يقطع أبدا بالأبدان، وإنما حقيقة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إنما يقطع بهذه القلوب. لذا قال الإمام يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله إن مفاوز الدنيا تقطع بالأبدان. أنا مسافر من المنصورة للقاهرة، دي مفاوز دنيا فإحنا بنقطعها بأبداننا. ثم قال رحمه الله وإن والله مفاوز الآخرة لا تقطع إلا بالقلوب. وكان الإمام المربي الإمام العالم الإمام الرباني الإمام القشيري رحمه الله بيقول ولا تقطع تلك المنازل الموصلة إلى القرب من الله إلا بقلوب العباد. هذه المنازل اللي بيصل فيها العبد إلى الله سبحانه وتعالى هذه المنازل لا تقطع أبدا بالأبدان وإنما تقطع بالقلوب. والمعنى ده اللي نقدر نفهم به لماذا كان السلف يقولون والله إن أبا بكر لم يسبقكم بكثير صلاة ولا صيام ولا غير ذلك، ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه مش بصلاة وصيام وزكاة وحج وعبادة وطاعة، لا لا، ولكن وصل الصديق رضي الله عنه إلى مرتبة الصديقية أعلى مقامات الدين بقلب هذا الرجل. علشان كده أنا أرى من وجهة نظري والله أعلم إن يوم ما أبو بكر جاء بماله كله وعمر جاء بنصف المال، أبو بكر رضي الله عنه لم يسبق لأنه جاب المال كله، كان أكتر شوية من سيدنا عمر أبدا، ولكن وصل الصديق لهذه المنزلة لأنه قال أنا سبت كل حاجة لله وهو الذي يتولى أهلي من بعدي. هو ده معنى ما سبقكم بمزيد صلاة ولا صيام ولا زكاة، وإنما بشيء وقر في قلبه. ويجي سيدنا الإمام الحكيم الترمذي رحمه الله في نوادر الأصول فيقول فصدقون إنما بانوا من الخلق بصدق القلوب مع الله لا بصدق الأعمال. هم من البداية كانوا صادقين في قلوبهم وتعاملهم مع الله سبحانه وتعالى، لذا حاضوا أعظم درجات الجنة، لذا وصلوا لأعظم درجات الجنة وأعظم درجات القرب من الله سبحانه وتعالى يوم اجتهد هؤلاء في إصلاح هذه القلوب.
بس انت فوق من غفلتك وعمل حساب يوم آخرتك، نور بيدك في كتابك وارجع إليه.
الأمر الثالث اللي يدلنا فعلا قد إيه القلب مهم في حياتنا، إن القلب ده عامل بالظبط زي مجرى نهر النيل اللي بيتفرع منه مصارف وترح. لو كان المنبع الأساسي ماء نظيف، بتكون المنابع الأصلية أو الفروع اللي متفرعة من هذا المنبع مية نظيفة. إنما المشكلة إن المنبع ده والعياذ بالله لو كان خبيثا لكانت الفروع أيضا خبيثة. المعنى ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في سنته، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويجي ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد ويأكد لينا على المعنى ده فبيقول: فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه مش بس وعلى جوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. وكان خير النتاج أحد العلماء الصالحين يقول: متى ما أساءت الجوارح الأدب فهو من غفلة القلب. يوم ما تلاقي العين بتنظر لما حرم الله والإيد شغالة فيما حرم الله والجوارح متحركة في معصية الله أساءت الأدب مع الله، فاعلم إن المشكلة الأساسية مش في الجوارح، كانت المشكلة الأساسية في هذا القلب. علشان كده كان أحد العلماء يقول: هذه القلوب أوعية، فإذا امتلأ هذا الوعاء بالحق ظهرت زيادة الأنوار على الجوارح، وإذا امتلأت هذه القلوب بالباطل ظهرت ظلمتها على الجوارح. كلام عالي. وكان الإمام أبو حفص الزاهد رحمه الله كان يقول: حسن أدب الظاهر عنوان لحسن أدب الباطن. ألم تروا إلى عمر لما رأى الرجل كثير الحركة في الصلاة يقول: والله لو خشع هذا لخشعت هذه الجوارح. ده الفهم اللي لازم نفهمه. المشكلة الشاب اللي بيجي في يوم من الأيام يقول: يا شيخ مش قادر أغض بصري، هي المسألة مش مسألة البصر، هي المسألة في الحقيقة كانت جوه القلب ده. الشاب اللي في يوم من الأيام بيقول لي: أنا أتابع ما بين المعاصي معصية ورا معصية ومعصية ورا معصية وجوارحي كلها شغالة في معصية الله، أقول له: المسألة مش في الجوارح، إحنا محتاجين نهتم بده الأول. علشان كده الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله الإمام العالم المربي رحمه الله كان بيقول: ومتى رسخ الإيمان في القلب انبعثت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة واللسان بالكلام الطيب. يبقى كلام اللسان طيب. سبحان الله، فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. حقيقة اللي عنده مشكلة في جوارحه مع ربنا سبحانه وتعالى لازم يراجع قلبه. علشان كده الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول لنا: ولما كان هذا القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في مملكته والجوارح هي الجنود، كان ينبغي علينا ابتداء أن ننظر إلى صلاح الملك قبل أن ننظر إلى صلاح الجنود، لأن الجنود هي بتنفذ أوامر الملك مش كده بس. لازم نعرف كويس جدا أن أعمال الجوارح وحدها لا تكفي من دون أعمال القلب. هي قيمة أن إنسان بيعمل عمل كبير جدا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ولكن قلبه غير متحرك أصلا. أضرب لكم مثال: إقامة إنسان في يوم من الأيام راح يتصدق وبيدفع فلوس للناس ونسأله: ماذا نويت؟ يقول: والله أنا ما نويتش، بس عادي يعني بدل ده وبدل ده وبدل ده. إقامة هذا العمل. أو إيه قيمة إن إنسان في يوم من الأيام يعمل أعمال عظيمة جدا وهو يطلب بها أقوال الناس ومدح الناس؟ لا عبرة أبدا لهذا العمل عند الله سبحانه وتعالى، بل هذا العمل بيكون سبب لعقوبة العبد عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. بل الأعمال اللي بيعملها الإنسان بجوارحه ولم يحضر فيها قلبه أو قلبه كان معلق بكلام الناس بيكون سبب لعذاب هذا الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأن قلبه ما كانش مع ربنا سبحانه وتعالى. ولازم نفهم كويس إن كتير من الأعمال الصالحة اللي احنا بنقرب بيها من ربنا سبحانه وتعالى متوقف قبول هذا العمل على حضور القلب. الدعاء ياما دعينا وفي بعض الأوقات كان الله سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء، ما سألتش نفسك ليه؟ أقول لك أنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. القلب ما كانش موجود ساعة العمل، فكانت النتيجة إن العمل ده ما عادش له قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا وإحنا قايمين نصلي إن إحنا في يوم من الأيام نصلي وحد فينا بيدافعه الأخبثان أو هو جعان جدا. عارفين ليه؟ لأن الإنسان اللي بتكون دي حالته لا يمكن بحال من الأحوال قلبه يكون حاضر معاه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الإمام المناوي رحمه الله بيعلق على هذا الحديث يقول: لما في ذلك من اشتغال القلب عن الله سبحانه وتعالى والذي هو مضيع لأجر الصلاة. وده اللي يفسر لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أحدكم الصلاة ثم يخرج منها ولم يكتب له منها إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى قال عشرها. سبحان الله، واحد دخل الصلاة لم يكتب له منها إلا عشر الصلاة، واحد على عشرة بس، واحد خد عشرة على عشرة، والسبب في ذلك هو حضور القلب. مش كده بس، بل أفضل الأعمال قبولا عند الله. شوفوا بقى عكسها، أفضل الأعمال قبولا عند الله سبحانه وتعالى، أفضل الأعمال يحبها الله هي العمل اللي بيتوافق فيها حركة القلب مع حركة البدن، الاتنين ماشيين مع بعض. قال الإمام المربي الإمام المحاسب رحمه الله: ليس شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أداء الفرائض بمصارعة القلب والجوارح. الاتنين ماشيين مع بعض. عايز تعرف قد إيه القلب بالنسبة لك مهم في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى؟ اسمع لقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الإنسان كان هدفه الأساسي في الدنيا سلامة هذا القلب، إنه يكون سالم لله سبحانه وتعالى، سليم من الغش والخداع والنفاق والرياء. فهذا الإنسان اللي كان حريص على في الدنيا على تطهير هذا القلب، ده لما وقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى رفعه الله عز وجل إلى منزلة السعداء في الآخرة. ليه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
يا رب ارجع للحياة للدنيا واندم على اللي فات، اسجد وصلي وعمليك بجوارحي وعمل صالحات.
ومما يدلون أيضا على عظمة هذا القلب إن أعظم ما يدفع عن العبد العذاب في الدنيا والعذاب في القبر والعذاب يوم القيامة هو صلاح هذا القلب. لذا مما اتفقت عليه كلمة علماء التربية زي الإمام الغزالي وغيره أنهم قالوا: وأما طهارة القلب فهي من المنجيات للعبد في الدنيا منجيات للعبد في الآخرة. بل قالوا إن طهارة هذا القلب جنة بين العبد وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. كل لما كان الإنسان منا حريص على تطهير القلب ده، القلب ده وصلاح القلب ده هو عبارة عن حصن حصين حامل العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى. بل إن الإمام الغزالي رحمه الله كان يقول: والله لا ينتفع العبد في قبره بشيء كصلاح هذا القلب. واللي عايز يفهم إيه العلاقة ما بين دفع صلاح القلب وطهارة القلب للعذاب، نعلم يقينا إن أكتر حاجة ينتفع بها العبد وهي فعلا دافعة والعياذ بالله للعذاب عن العبد هو وجود العمل الصالح. وصلاح القلب هو الدافع الأساسي للعمل الصالح. سيدنا الإمام سفيان الثوري رحمه الله كان يقول: والله لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا وشوقا إلى الجنة وخوفا من النار. لو القلب ده صالح ونزل اليقين في القلب، القلب ده هيطير ناحية الجنة بالعمل الصالح علشان يصل إليها، ويطير بعيد عن النار خوفا منها بالبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. وما بالكم بإنسان له قلب يدفعه للعمل الصالح ويدفعه للبعد عن المعصية، وبالتالي هذا العبد خلاص أصلا خلاص بفضل الله كان هذا القلب هو السبيل وهو المانع والحصن الحصين من عذاب الله سبحانه وتعالى. اللي عايز يعرف قد إيه القلب بالنسبة لنا مهم في حياتنا وفي آخرتنا يسمع لما قاله الله عز وجل في سورة قاف: بسم الله الرحمن الرحيم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. واحد كان له قلب في الدنيا سليم مع الله سبحانه وتعالى، سليم في التعامل مع الناس. واحد كان له قلب في الدنيا حريص، ساعة الصلاة هو مفرغ لله وبس، فكانت النتيجة ده اللي يوم القيامة مؤهل انه يخش الجنة. ربنا وضع 4 شروط لدخول الجنة، الشرط الأساسي لهم فيهم هو القلب السليم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الصحيح: إن أهل الجنة 3، ويذكر من بينهم ورجل رحيم القلب رقيق. يا ده قلبه كان رحيم رقيق، فكانت النتيجة إن ده كان إنسان من أهل الجنة، وهو ده فعلا الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إلى الله ألينها وأرقها. وفي رواية صحيحة: وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين. ودي القلوب اللي ربنا بيحبها، والله سبحانه وتعالى إذا أحب قلبا دفع الله عنه العذاب ووفقه الله سبحانه وتعالى لفعل الخيرات في الدنيا والآخرة. أعظم ما يملكه الإنسان هو هذا القلب، ووالله لو اجتهدنا في إصلاحه لنلنا الفضل في الدنيا والآخرة، لأن عطايا الله سبحانه وتعالى متوقفة على ما في هذا القلب. بسم الله الرحمن الرحيم: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الخير العظيم في الدنيا والآخرة متوقف على صلاح القلب. علشان كده قلت لكم إن أول خطوة لازم ناخدها مع بعض في بناء هذا العبد الرباني لازم تبدأ من القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يطهرها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يغسل لنا قلوبنا من ذنوبها بالماء والثلج والبرد. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القلوب قلوبا سليمة مليئة بالنور مليئة بالقرب من الله سبحانه وتعالى.
حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك، اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلويه لما العمل يرد عليك، تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات، تشهد ايديك وتقول عصيت، تشهد عينيك شفت ورأيت، رجلك تقول رحت ومشيت، انطقنا رب المخلوقات.